بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري الجعفي مولاهم رحمه الله تعالى، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفها. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا موسى ابن إسماعيل، وهو أبو سلمة التبوذكي المنقري، إمام من أئمة المسلمين وحافظ من حفاظ الأمة. قال حدثنا عمرو ابن يحيى ابن سعيد ابن عمرو ابن سعيد، وهو أبو أمية الأموي المكي، قالوا فيه ثقة. قال أخبرني جدي، وجده هو سعيد ابن عمرو ابن سعيد الأموي، قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان، ومروان هو ابن الحكم أمير من أمراء بني أمية، كان حينها أميرا على المدينة، ثم بعد ذلك ولي الخلافة في أيام بني أمية. قال: ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. قال: فكنت أخرج مع جدي، والقائل ها هنا كنت أخرج مع جدي هو عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو ابن سعيد الأموي. قال: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآه غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا أنت أعلم. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفها، على يدي أغيلمة سفها. ومناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب ظاهرة وواضحة، حيث أن البخاري رحمه الله تعالى جعل قطعة من هذا الحديث عنوانا لهذه الترجمة. وهذا الحديث يعتبر من أحاديث الفتن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتولى أمور المسلمين أغيلمة سفهاء، وقوله عليه الصلاة والسلام أغيلمة هو تصغير غلمة، جمع غلام. فالصبي من حين يولد إلى أن يحتلم أي يبلغ سن الاحتلام يقال له غلام، يقال له غلام. وهكذا أيضا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى أن قال المراد بالأغيلمة هنا الصبيان، ولذلك صغرهم، ولذلك صغرهم أي قال أغيلمة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت وقد يطلق الصبي والغليم بالتصغير على الضعيف العقل والتدبير والدين ولو كان محتلما، وهو المراد هنا. والشاهد من هذا أنه قد يطلق الغلام أو الغليم على من بلغ سن الاحتلام إذا كان ضعيف العقل وهكذا ضعيف التدبير، وكذلك أيضا كان في دينه ضعفا، كان في دينه ضعفا. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلمان هاهنا بصيغة التصغير فقال أغيلمة، وهذا يدل على احتقارهم، هذا فيه احتقارا لهم، وأنهم ليسوا أهلا لأن يتولوا أمور المسلمين، لأن يتولوا أمور المسلمين. وإذا كان الذي يتولى أمور المسلمين من هؤلاء الغلمان الذين هم صغار الأسنان وهكذا سفهاء الأحلام والعقول، فغالبا أن أمور الأمة ستضيع والأحوال والأوضاع ستتفلت، وكما قال القائل: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى معلقا على هذا البيت، قال: قال بعضهم لعل الصواب أن يقال ترى في كلها خللا، ليس الخلل في بعضها وإنما يكون الخلل في كلها، يكون الخلل في كلها. وهذا فيه التحذير من أن يتولى أمور المسلمين من اتصفوا بهذه الصفة، أي أنهم أغيلمة سفهاء، أسنانهم صغيرة وهكذا عقولهم ماذا قد غلب عليها السفه والطيش. وهذا هو الواقع الآن في كثير أو قل في بعض الولايات، في بعض الولايات. وهكذا أيضا في هذا الحديث أنه أو ماذا دليل على أنه ينبغي على من يتولى أمور المسلمين أن يجمع صفاتا، ومن أهم هذه الصفات ثلاث. قال العلماء: من أراد أن يتولى أو من تولى أمور المسلمين ينبغي أن تتوفر فيه صفات، ومن هذه الصفات قالوا: أولا كبر السن، أولا كبر السن. وليس معنى هذا أنه لا بد أن يكون شيخا كبيرا، وإنما يكون قد تجاوز مرحلة الطيش ومرحلة التهور كسن 40 مثلا فما فوق. في هذا السن الغالب أن العقل يكتمل وأن الشخص يكون عنده تؤدة وهكذا يتصف بالرزانة والرفق وغير ذلك من الصفات التي ينبغي أن تكون في من يتولى أمور المسلمين. ولهذا الأنبياء كما جاء في الآثار أنهم يبعثون في سن 40، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام لما بلغ 40 سنة جاءه الوحي ماذا؟ وهو يتعبد الله في غار حراء. الصفة الثانية قالوا أن يكون ذا عقل راجح، أن يكون ذا عقل راجح، وبهذا العقل يستطيع أن يزن الأمور ويقدرها، يكون عاقل لا يكون متهور ولا يكون كذلك أيضا جريء على محارم الله عز وجل وغير ذلك مما غالبا يقع فيه من قل عقله، من قل عقله. الأمر الثالث أو الصفة الثالثة التي ينبغي أن تكون في من يلي أمور المسلمين قالوا أن يكون ذا دين، أن يكون ذا دين، صاحب دين، فدينه يحمله على أن يعطي الناس حقوقهم وأن يقوم قبل ذلك بحقوق الله عز وجل فلا يقع في المظالم، وهكذا لا ينتهك الحرمات ولا يسمح بوقوع المخالفات ولا غير ذلك من هذه الأمور التي ماذا تعتبر من وظائف ومهام ولاة الأمور، من وظائف ومهام ولاة الأمور. وبهذا نعلم أن السفاهة ليست منحصرة فقط في أمور الدنيا، بل لربما قد تتعدى إلى أمور الدين، قد تتعدى إلى أمور الدين. ولهذا قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه، الآية. وهكذا أيضا في هذا الحديث معجزة ظاهرة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا دليل من دلائل صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أن ما أخبر عنه أنه سيقع قد وقع، قد وقع. وقد بين العلماء سبب وكيفية هذا الهلاك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون على يدي غلمة من قريش، غلمة من قريش. فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قالوا وما إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم، أي في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أي في دنياكم بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما، أو بهما. وهكذا ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أنه وقع في رواية عند الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أنه قال أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول اللهم لا تدركني 60 ولا إمارة الصبيان، ولا إمارة الصبيان. قال الحافظ رحمه الله تعالى معلقا قال وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في 60 وهو كذلك، فإن يزيد ابن معاوية استخلف فيها وبقي إلى سنة 64 فمات، ثم ولي ولده معاوية ومات بعد أشهر فكانت سنة 60 من الهجرة هي بداية لولاية هؤلاء الأغيلمة الذين وصفوا بأنهم سفهاء. ففي سنة 60 توفي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وأخذ الخلافة بعده ابنه يزيد، يزيد ابن معاوية. وقد حصل في أيام خلافة يزيد أمور لا تحمد عقباها من فتن، وهكذا أيضا قتل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا غيرها من المظالم، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في يزيد هذا: لا نحبه ولا نسبه، لا نحبه ولا نسبه. وهناك من السلف من تكلم في يزيد بكلام شديد، بكلام شديد. وهكذا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش. قوله هلكة أمتي ليس المراد بالأمة هنا الأمة أجمع من عهده عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، وإنما المراد بذلك من كان في ذلكم الزمان، من كان في ذلكم العصر، وهكذا من قاربهم، وهكذا من قاربهم، لا جميع الأمة إلى يوم القيامة، لا جميع الأمة إلى يوم القيامة. وهكذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام على يدي غلمة من قريش، ليس المراد به عموم قريش، وإنما المراد به بعض قريش، وهم الأحداث منهم، وهم الأحداث منهم. وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن المراد بهذا أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله. وتنبه لهذه العبارة يا عبد الله، قال أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم للملك والقتال لأجله، فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط أو الخبط بتوالي الفتن. وقد وقع الأمر كما أخبر النبي، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الشخص إذا أراد الملك أو أراد السلطان فإنه يحاول أن يقحم الناس لربما في فتنة عظيمة، فتنة عظيمة تسفك فيها الدماء، وهكذا تنتهك فيها الأعراض، وهكذا أيضا تنهب فيها الأموال، ويحل الخوف، وهكذا الذعر والفزع بين أوساط المسلمين. فقل أن يسلم من ذلك كبير أو صغير أو ذكر أو أنثى أو غير ذلك أو غير ذلك. فما هو الواجب على المسلم أمام هذه الفتن التي لربما يتصارع فيها البعض على الكراسي وعلى الملك والسلطان؟ ما هو الواجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى أمر، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهلك الناس، هذه رواية البخاري، ورواية مسلم قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش؟ قالوا فما تأمرنا؟ قالوا أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فما تأمرنا أي إذا حصل ذلك ماذا نفعل، كيف نتصرف، إلى أين نلجأ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس اعتزلوهم، لو أن الناس اعتزلوهم. وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن المراد باعتزالهم ألا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن. قال الحافظ رحمه الله في المراد بالاعتزال إذا رأيت اثنان أو أكثر يتصارعان على الملك وعلى السلطان، ما هو المخرج؟ ما هو الحل؟ كيف تتصرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نحو ذلك قال لو أن الناس اعتزلوهم. قال الحافظ رحمه الله في بيان معنى ذلك قال والمراد باعتزالهم ألا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن. وكون المسلم يحافظ على دينه فيفر به من الفتن هذا مطلب شرعي وهذا واجب عظيم. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال نبينا صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر ومواضع القطر. قال يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. وهكذا في غير هذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية المحافظة على الدين والسلام من الفتن، فقال فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه. هذا كله إخواني في الله من باب المحافظة على الدين والسلامة من الوقوع في الفتن، السلامة من الوقوع في الفتن. وهكذا في هذا الحديث قد يتعجب الشخص كيف أن مروان ابن الحكم يلعن هؤلاء الأغيلمة. مروان بن الحكم لما حدث أبو هريرة بهذا الحديث قال مروان لعنة الله عليهم غلمة. قال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعل. ثم ذكر في آخر الحديث أن المراد بهؤلاء الغيلمة هم من بني مروان حين أن ولوا الخلافة ببلاد الشام، ببلاد الشام. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن الظاهر من لعن مروان لهؤلاء الغلمة المذكورين قال الظاهر أنهم من ولده، فكأن الله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون، لعلهم يتعظون. فلو كان هذا الكلام خرج من غيرهم ممن يخالفهم لما قبلوا، لكن هذا الكلام خرج من أحد آبائهم أو أجدادهم ممن ولي الملك والخلافة قبلهم، والخلافة قبلهم. وهكذا نستفيد من هذا الحديث أنه يجوز ماذا كتمان بعض العلم إذا كان المصلحة تقتضي ذلك، إذا كان المصلحة تقتضي ذلك ولو في وقت دون آخر، ولو في وقت دون آخر. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، لكن لو قال هذا لا حصلت فتنة وحصل لربما شر عظيم. فأخفى ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا بعض ما يذكر حول ما يتعلق بهذا الحديث، وبه نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والله تعالى أعلم.